الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد 300 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وهو الثالث من كتاب الاعتصام والكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال. المراد بكثرة السؤال فيما لا حاجة فيه، وأما السؤال عن العلم لمن أراد أن يعمل فهنيئا له، فهو ملتزم بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن المذموم أن تسأل عن أشياء لا تخصك، أو عن أشياء التعمق فيها لا يصلح ولا يجوز، أو عن أشياء السؤال فيها من التعمق. ومن تكلف ما لا يعنيه، يعني تكلف أسئلة لا تعنيه أو دخل في مسائل لا تعنيه، ينبغي الإنسان أن يحرص على نفع نفسه وعلى نفع غيره، وأن لا يتدخل فيما ليس من شأنه. لا يسأل عن مسألة ما قد وقعت إلا إذا كان من قبيل المباحثة لتحصيل العلم، ولا يسأل عن مسألة ليس في السؤال عنها كثير فائدة. وقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، هذا في زمن الوحي. ربما سأل عن شيء فجاء الوحي، فعند ذلك إن فرض عليهم ما لم يكن مفروضا وقع في أنفسهم كيف هذا، وإن ظهر ما كان مستورا ربما تألم من سأل هذا السؤال. فكون الله عز وجل نهاهم عن السؤال رحمة بهم، لما يأتي من حديث أنس: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل. رحمة بهم، جميع شأن الشريعة على ما ينتفع به الإنسان في دنيا وأخرى، سواء كان نهيا أو كان أمرا. الله عز وجل جعل هذا الدين تتحقق به المصالح الدينية والدنيوية والأخروية. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، قال هو السعدي في القواعد الفقهية: فما أباحه الدين وشرعه مصلحة، إما دينية وإما دنيوية وإلا مجموع الاثنين، وما حرمه الدين أو نهى عنه فهو مفسدة، إما دينية وإما دنيوية وإما مجموع الاثنين. فلا حل لخروج العالم من مآزقه إلا بالإسلام وتحقيق ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنهم قوم لا يعقلون، هذا هو السبب الذي جعل الكافر يكفر والمبتدع يبتدع والعاصي يعصي، كل لا يعقل بقدر بعده عن الكتاب والسنة. وإلا فقد تقدم مرارا ونكرره أثر ظهير: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. أرفق بنا يا أخوة، اسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم في شرعه وقدره وجميع شأنه، إلا من لا يستحق الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، فكل شريعة الله رحمة، الأوامر رحمة لما تؤدي إليه من الرحمات الكثيرات العظيمات، والنواهي رحمة لما تؤدي إليه من البليات والشدائد والمقلقات والمؤذيات، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب كذا، وقع في وجهين آخرين عند الإسماعيلي وابن عيم هو الخزاعي المصري، وكنا أبا يحيى واسم أبي أيوب مقلاص، مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره مهملة، كان سعيد ثقة ثبتا. وقال ابن يونس: كان فقيها، ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فهما. قال: قلت وروايته عن عقيل وهو ابن خالد تدخل في رواية الأقران فإنه من طبقته. سبحان الله، هذا من المقلين لكنه إمام عظيم. قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أبيه ورحمه الله، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية، تلك المعركة التي نفع الله بها أهل الإسلام وضر بها عباد النيران، وهي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني سأل عن أشياء لم تقع أو كان الشأن فيها على الإباحة وربما حرمت، فبعد ذلك يلحق الناس الحرج. والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، فالله عز وجل جعل لعباده كثيرا من المباحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السؤال حتى لا يقع عندهم تحريم هذه المباحات. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عفان إسحاق بن منصور، لقوله حدثنا عفان، وإسحاق بن راهويه إنما يقول أنبأنا، ولأن أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان، ولو كان في مسند إسحاق لما عدل عنه. هذه فائدة يا أخوة. إسحاق بن راهويه يقول أنبأنا، ما يقول أخبرنا. قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا موسى بن عقبة. أيهما أرجح يا ضبيع في السيرة، موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق؟ موسى بن عقبة أثبت في السيرة وفي غيرها، والبخاري رحمه الله اعتمده في السيرة. سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في المسجد وصلى خلفه الناس في رمضان، ولا حجة للرافضة في تركهم للتراويح، ولا حجة كذلك في من استدل بصلاة التراويح على جواز المولد، فإن التراويح أصلها من الشريعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما المولد بدعة جاءت من العبيديين من غلاة الرافضة الباطنية. ففرق بين دين يأتينا على أقل تقديره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة، وإجماعهم حجة مع أنهم قد وجدوا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع المنضبط لا يكون إلا عن دليل، كما بينا ذلك في كتابنا فتح المجيد ببيان الراجح في خطبة العيد. وبين من يدعو إلى المولد ويقول نعمة البدعة كما قال عمر، المولد ليس من ديننا ولا من شريعتنا، وأفعاله ليست من الدين بل هي من الجرم العظيم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنهم قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. يكون فيه مشقة، مشقة كل ليلة في رمضان وبعد العشاء، والناس ربما بعضهم يحتاج إلى نوم، بعضهم في سفر. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، أي النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وهذا على إطلاقه، إلا إذا كان المسجد بيت الإنسان، أو كان ربما إذا رجع بيته كسر وفرط وضيع، فالأمر على الإباحة. قال أبو السند المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سألوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. فقيه علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سألوني ناتج عن غضب بسبب تجرؤهم ماذا، بسبب مسألتهم أو مسألة بعضهم. هذا من فقه عمر ومن حرص عمر على الخير للمؤمنين والمسلمين. جاء في بعضها إن نتوب إلى الله عز وجل ونتوب إلى رسوله، ليس معناه أن التوبة يلزم فيها الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه في هذا أن بين أظهرهم ورجعنا إلى قولك يا رسول الله وإلى ما أمرت به وابتعدنا عما نهيت عنه. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعها، شاهد من ذكره في هذا الموطن وكثرة السؤال. وهذه أمور قد تقدم البيان لها، ينهى عن قيل وقال، الكلام فيما لا جدوى منه ولا فائدة من ورائه، وإنما الغيبة والنميمة والكذب، لأن من أكثر من قيل وقال دل على أنه غير متثبت، يعني لم يقل قال فلان، قيل على التمريض وقال على الجزم، وربما كان غير متثبت في الحالين. وكثرة السؤال فيما لا فائدة منه وإضاعة المال الإسراف. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ينهى نهي تحريم عن عقوق الأمهات وعن عقوق الآباء، ووعد البنات قتل البنات أحياء، ومنع وهات، منع ما يجب عليه وهات ما ليس له. ولو تأملتم حال أغلب الناس تجدون عندهم تفريط في هذه المذكورات في هذا الموطن. أبو سند المتصل قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. هذا أثر عظيم، يعني مرفوع نهينا، لأن الذي ينهى عن في الشريعة ويأمر في الشريعة هو الله عز وجل، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ويذكرون هذا عند أنه سئل عن قوله فاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الآب؟ قال ما نهينا عن التكلف، ليس معناه أنه لا يعرف معنى الآب، إنما يعني عجب من السؤال في هذا الباب، وإلا الآب هو العشب هذا الذي ترونه، عندك أشجار وعندك أب العشب، ولهذا يطلقون على مدينة إب هذا الاسم كثيرة العشب، وهي المدينة التي كانت قريبة من السحول السحولية، فيها كانت صناعات من قبل. فليس معنى ذلك أن عمر ما يعرف ما معنى الأب، وقد عرفه غير عمر، إنما عمر تعجب من هذا السؤال الذي فيه نوع تكلف، لأنه جاء في بعضها كل القرآن قد أحصيت إلا هذه، والله المستعان. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حوى حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. اطلعه الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله مخبر عنك، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ولاة الصوفية يعتقدون فيه علم الغيب، لا يعزبون عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. بل هذا الصوفي المخرف عمر بن حفيظ يقول الساعة ما هي إلا احتفال، يوم القيامة ما هو إلا احتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة من أوله إلى آخره احتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. إلى مثل هذه الأقوال الباطلة، يوم القيامة يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الرحمات للمؤمنين واللعنات على الكافرين، يوم شديد الأهوال، كثير الأحوال، احتفال بمحمد من أجل تجويز هذا المولد سيأتون بكل شبهة، كل شبهة سيبحثون من أجل تجويز المولد، ولن يستطيعوا إثبات المولد بأنه من الشريعة ولو بأثر يعني بكلمة. المولد حصل في القرن الرابع بعد 400 من قبل الباطنية، ما يستطيع أحد يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى عهد الخلفاء الراشدين، ولا إلى عهد الأمويين، ولا إلى عهد العباسيين، ولا إلى المذاهب الأربعة، ولا يستطيع إضافته إلا إلى الرافضة العبيدية من إليهم متأثر بهم. فلذلك يحاولون بكل جهد إثبات المولد، قل بفضل الله برحمته، قالوا المولد، والآن أحاديث الشفاعة قالوا احتفال مولد، قيام احتفال مولد. هذا من قول الزور يا أخوة، الذي ما يعرف قول الزور يتأمل قول هؤلاء، قول الرافضة، قول الصوفية، قول الخرافيين، يجد عندهم الزور بأوضح ما يكون، قول على الله بلا علم، بل تحريف لدلالة القرآن ودلالة السنة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عند الصراط لا يتكلم إلا الرسل ودعوة الرسل، اللهم سلم سلم. أين الاحتفال؟ أين الاحتفال؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. قال ثم قال أنا أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس أكثر الناس البكاء. نحن الآن نقول ليش يبكون مع هذا الكلام، لكن بكوا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من سؤاله عن أشياء لا يحب أن يسأل عنها. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، يعني المعاتب لهم والمؤدب لهم. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. نعم قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر، الخير في الجنة والشر في النار. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. الآية بسند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق الخلق خالق كل شيء فمن خلق الله. هذا قد حدث في أواخر العهد، حتى أن أبا هريرة سمعه من أناس يقولون به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد ذلك أن يقول أعوذ بالله ولينتهي، آمنت بالله، فليطرد هذا الوسواس الخناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. ليس محض الإيمان الوسوسة، محض الإيمان عدم إظهار هذه الوسوسة والتحرج منها. شعروا أن إظهار هذه الوسوسة هلكة، أو الكلام بهذه الوسوسة هلكة، فدل على عظيم إيمانهم. فلا يستدل بالحديث على أن محض الإيمان الوساوس، الوساوس ليست من الدين، إنما ما تقدم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون قال حدثنا عينس بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم بن عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكى على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه ولا يسمعكم ما تكرهون، لعلمهم أن الله يوحي إليه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتأخرت عنه، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي شأنها إلى الله. والعجب مع هذه الآية أن تجد أن الناس اختلفوا فيها، كما نقل الشوكاني رحمه الله في التفسير في بعض النسخ أنهم إلى 1800 قول، في بعضها إلى 180 قول، وأظن هذا الأقرب 118، نعم يا 1800 و118 صح، لأنه لو 1800 الغلط مثل 18. ما يحتاج إلى الخلاف فيها ولا إلى قولين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وأما من حيث يعني الروح والنفس والفرق بينهما، فقد تكلم العلماء على هذه المسألة، وأن الروح تارة تطلق على النفس، وتارة يعني الروح على ما يخرج من الإنسان عند موته وتسلب به الحياة ويسمى نفس ما دامت في الجسم، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن قد جاء الحديث مصرحا أن النفس هي الروح وأن الروح هي النفس، وجاءت فوارق، جاءت فوارق. قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأصولية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، يعني أفعال العبادة. أما الأفعال الجبلية منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي أفعال مشتركة ليست فيها يعني استحباب من غير استحباب. لكن الأصل في الأفعال التي هي من العبادات على الاستحباب، حتى يأتي دليل على الوجوب، يأتي دليل على الوجوب، هذا هو الأصل. فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله، حتى يقوم دليل على الندب والخصوصية. وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة، فيحتاج إلى القرينة والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل ولو لم يظهر، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه. وقال آخرون: ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكم حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة. وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، يعني إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، وقد أفردت بالتصنيف، ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل. وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. ثانيها الفعل لأنه لا يتركه من الاحتمال ما يترك القول. ثالثها يفزع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تكن قرينة تدل على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم. وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل، ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. انظروا إلى هذه الفائدة الأصولية التي هي في غير مظنها، يعني ملخص لاختلاف أهل العلم في ذلك. فمثل هذه يبينها الطالب أو يشير إليها، وإن كان له مبحث في الأصول ينقلها، وإن كان له كذلك يعني درس يدرسه يشير إليها. فائدة يعني قد طال الناس فيها وقصروا. ماذا خلصنا يا أخوة؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لا تفيد الوجوب إلا بقرينة، يعني لا تفيد الوجوب إلا بقرينة، وهذه الأفعال العبادية، أما الأفعال الجبلية هذه شيء آخر، الشرب والأكل والنوم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، سفيان هو الثوري، عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قد غلط الزهري في هذا الحديث وذهب إلى أن الخاتم الذي نبذ هو الفضة، وهذا غير صحيح كما ترى هنا، الصحيح أنه خاتم من ذهب.